فنواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، ونبدأ من حيث وقفنا فيما سبق. كنا قد استعرضنا آية المائدة السادسة في صفة الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كنا قد عرضنا ما ورده المختصر عن الحافظ ابن كثير في ما ورده عما ذكر الله عز وجل في أول الآية، ووصلنا إلى ما ذكره من القراءة الأخرى في أرجلكم، وأرجلكم قرأت بفتح اللام، وهذا يفيد أنه يجب غسل الرجلين، إذا فتحت اللام فتكون معطوفة على ما أوجب الله غسله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا قرأت بفتح اللام كانت معطوفة على ما أمر الله بغسله، فيجب غسلهما. وإذا قرأت وهي قراءة أخرى بالكسر وأرجلكم فهذه قراءة أخرى بالكسر، قد يحتج بها بعض الناس بهذه القراءة على أنها معطوفة على الممسوح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيمسح أيضا بالأرجل، ولكن عن ذلك أجوبة ستأتي. قال الحافظ ابن كثير: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، يعني كأن هذا ما ذهب إليه الشيعة مخالفين أهل السنة، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، لكن ما روي عنهم القول بالمسح، إنما روي عنهم ما يوهم القول بالمسح. فروى ابن جرير عن حميد قال: قال موسى ابن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. هذا قول الحجاج. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. وإسناده صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس أنه قال أن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وإسناده صحيح. يعني هذه روايتان عن أنس تبين المراد، وهو أن السنة جاءت بغسل الرجلين. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. يعني يقصد بالمسحتان ومسح الرجلين. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وغيرهما نحوه. قال: فهذه آثار غريبة جدا. يقول له ابن كثير: هذه آثار، يعني التي توهم المسح عن بعض السلف، غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لأننا لا نظن في هؤلاء الكرام مناقضة السنة ومناقضة ما ثبت من إجماع الأمة على غسل الرجلين، إلا من شد عن أهل السنة والجماعة. قال: هي محمولة. وهذا الذي ينبغي أن يحسن الظن بمن ورد عنه مخالفة، أنه لا يريد مخالفة أهل السنة والجماعة. قال: وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، فكسر خرب للمجاورة. والأولى أن يكون خبرا. وكقوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله الشافعي. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية. الآية وردت وهي المحفوظة: وأرجلكم، عطف على المغسول، فهذا يفيد الغسل للآية والأحاديث التي سنريدها. وفتح اللام في وأرجلكم هو الأرجح، هو القراءة الأرجح. قال: وعلى كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنريدها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي عن النزال ابن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب وأنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وقال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني يتمسح من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد أضل وأضل، يعني من اقتصر على المسح فقط. وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه، فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض بالطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه، لا معنى للجمع بين المسح والغسل، لأن الغسل يقضي على المسح سواء تقدمه المسح أو تأخر عليه لاندراجه فيه. وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم. هذا قول الحافظ بن كثير. قال: ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: وأرجلكم خفضا على المسح، وهو الدلك، ونصبا وأرجلكم على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذا. والآن نسمع الإعادة من الشيخ عبد الحافظ فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس.
والغريب أنهم لا يرون المسح على الخفين. نعم، بل من مسح على الخفين عندهم لا وضوء له، فهذه يعني من الغرائب التناقض. نعم.
وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فروي عن ابن جرير عن حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس إذا مسح قدمي بلهما. وإسناده صحيح.
هل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه بعض الناس مما يلقونه من الحجاج ماذا قال؟ اصبروا. قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. صحابة الرسول أعلام هداية، ما قال اخرجوا، ما قال اخرجوا عليه، ما قال قاتلوه، قال اصبروا. وعلى كل حال ما أرشدهم إلا بما استفاده من مشكات النبوة، مدرسة النبوة. اللهم صل وسلم على رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة وعدم المنابذة، وأمر بأن يعطى ولاة الأمر حقهم، وأن من له حق يسأل الله حقه، يعني من رأى أن له حق فليسأل الله حقه ويؤدي ما عليه من الحق من السمع والطاعة بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ينزع يدا من طاعة ويخرج على الجماعة، فإن ما يفعله سواء كان بكلام أو بفعل قد يسبب من الفتنة ما الله به عليم. وهنا أنس رضي الله عنه لو يعني رأى أن في كلامه هذا ما يسبب الفتنة ما قال ذلك، حيث أنه لما سئل قال اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ثم لو تأملنا هنا نجد أن الحجاج يعني يستدل بالقرآن، يستدل بالقرآن وأرجلكم، إلا أنه علل وقال ما يعني قال: ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدمي، وهذا التعليل فيه نظر، لأن الدين ليس كما يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، في مسح الخفين، فالدين ما يؤخذ بالرأي إنما يؤخذ بالوحي، يؤخذ من الوحي، فإذا ثبت الوحي ثبت النص من الكتاب والسنة سلمنا له وسمعنا وأطعنا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، طاعة الآمر من غير أن يكون منازعة للعقل أو حظ للنفس أو، بل الدافع هو السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما،
ولهذا انظروا كيف يقول أنس، يقول صدق الله وكذب الحجاج، هذا صحيح. نعم، صدق رسول الله وكذب من خالفه. نعم. فإذا كانت المسألة مسألة ما تؤخذ إلا بأن يشهد لها العقل، هذا ما أسلم حق الإسلام. الذي يسلم يعني تماما يعبد الله حق التعبد ويكون رقيقا لله حق الرق ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له خيرة في أمره، هو الذي يمتثل الأمر يمتثل الأمر من غير أن يساعده اقتضاء عقله أو عرف أهل بلده أو اضطراد عادته، بل يسلم ويمتثل حتى ولو كره. نعم.
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال هو المسح. ثم قال روي عن ابن عمر وعلقمة وغيرهما نحوه، فهذه آثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرج، وكقوله تعالى عاليهم الثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ زائع في لغة العرب شائع، ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان، قاله الشافعي، ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف،
الغسل الخفيف
كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي عن النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء
ثم أتي بكوز من ماء
فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث، رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك، ونصبا على الغسل
وأرجلكم،
فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه،
يعني هو يحاول الجمع بين القراءتين لا يحاول الجمع بين الغسل والمسح. وهذا الرجوع يعني من الحافظ بن كثير كتب ما كتب ثم أردف به ما ظهر له، وهذا يدل على يعني صدق الناقلين وأمانتهم. بعض الأحاديث أو ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه، قال قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن مهدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لعلنا نرجئها. وكان في بالي حديث صاحب اللمعة، وها هو بين عيني بعد رواية الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، هذا هو صاحب اللمعة، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. رواه ابن ماجه وابن جرير مثله. وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير. أكل حديث صاحب اللمعة سيرد له روايات أخرى، وهذه الأحاديث يعني كثيرة قد لا يتسع لها الوقت، نؤجلها إلى ما نؤمل من مستقبل الوقت. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.